بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي جمعنا على خير في سواعد الإخاء ثلاثة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في حروفنا وفي أوقاتنا. الجلسة الأولى سوف تكون كيف عملهم، لنسترد أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه مع خصومه، نستردها في مواقف حياتنا في قلوبنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل على أيدينا وعلى قلوبنا وفي حروفنا نورا نهتدي به نحن أولا ثم من يرانا. تفضل شيخ عايض القرن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. ننفذ إلى سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، والذي أقول لكم بصراحة أن سبب اجتماعنا هو من فيض رسالته صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الله بعثه بالحق ما اجتمعنا مثل هذا الاجتماع. فباجتماع تأخينا وتعارفنا وتحاببنا، وكل خير قد ذكر الشافعي ذلك الكلام، كل خير وصلنا فالسبب الأعظم بعد توفيق الله منه عليه الصلاة والسلام، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. أنا أعطيت جزئية في هذا الموضوع، وهي كيف عامل أعداءه صلى الله عليه وسلم، وأنا أخذت أيضا جزئية من جزئية وهي كيف عامل المنافقين عليه الصلاة والسلام. وأقول في المقدمة، ليتنا نحن المسلمين الآن نعامل أصدقائنا وأحبابنا كما عامل صلى الله عليه وسلم أعداءه من المنافقين، فإنه تعاملهم أعداء المنافقين عليه الصلاة والسلام عذرهم وعفى عنهم ونصحهم واستغفر لهم وقبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله. قولوا لي نحن ونحن أحباب وأصدقاء ودعاء في يعني مشروع الدعوة إلى الله، هل نحن نطبق مع أصدقائنا الدعاء فضل عن المنافقين أن ننصح ولا نفضح ولا نشهر، وأن نعذر ونلتمس عذر لمن أخطأ، وأن نعفو عنه إذا أساء، وأن نكل سريرته نستغفر له، وأن نقبل ظاهره ونكل سريرته إلى الله؟ أتحدى في العالم الإسلامي أن العلماء الآن والدعاء فضلا على العامة أو المقصرين أنهم يطبقون هذا العمل الذي قام به صلى الله عليه وسلم عدائه. والقرآن يشهد أن منهجه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين قام على الركائز الخمس هذه في التعامل مع عدائه، ليس مع أوليائه بأبيهم صلى الله عليه وسلم الذين هم المؤمنون. أخذ مثلا ونموذجا، عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي، هل تتصور أن إنسان سوف يكيد للدعوة والرسالة ككيد هذا المجرم نسأل الله العافية، الذي جعل ذكاءه ودهاءه وجعل ليله ونهاره وجعل ماله في المكيدة للدعوة ولصاحبه عليه الصلاة والسلام؟ بل إن الكلام المرتب عنده ليلا المبيت هو الإساءة للدين، والتخطيط هو المكرب صاحب الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذلك تعال إليه صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل بالذات، فهو يمر صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بنفر فيهم، ويأتي الرجل فيسيء للرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق لا تغبر علينا، فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عباد يقول أبو المنذر يعني أنه قال لنا معنى الكلام أنه أساء لنا أو قال كذا، فقال دعه إلى آخر ما قال. ثم يأتي ابنه في بعض المشاهد ويستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك ابن إسحاق وغيره، في قتل أبيه قال لا بل نصحبه خيرا، يعني نصحبه نصبره. يأتي الصحابة بعد ما آذى وبعد ما أساء وبعد ما خذل الجيش في أحد وبعد ما تكلم الكلام الجارح الذي سجل في القرآن وبعد ما أساء إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد ما تولى كبر الإفك ضد أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، فيقال للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ترى واحدة منها خيانة وطنية ودولية وشرعية عظمى تستحل يعني تستبيح قتله، قال الصحابة نقتله، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ثم زيادة على ذلك تصور مشهد يموت فجأة كما يموت العير، لأنه كان ترى طويل وبديء وفصيح ومليح ولباس، حتى يقول القرآن هو المقصود عند المفسرين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، حتى راح حسان مقبل مرة إذا عليه بردين وإذا لابس قال حسان لا بأس من طول ومن عظم من جسم البغال وأحلام العصافير. هذا المقصود يموت، فيأتي ابنه قال يا رسول الله مات أبي أريد ثوبك الداخلي، الشعار يعني، فأعطاه خلع صلى الله عليه وسلم ثوبه وأعطاه الثوب الداخلي الذي يلي جسمه المطهر المبارك بأبيهم صلى الله عليه وسلم. قالوا وتصلي عليه رسول الله؟ قالوا صلي عليه. وآتوا به وطرحوه في المسجد، وضعوه نجسا منجسا خبيثا مخبثا خالدا مخلدا في النار، ويعلم صلى الله عليه وسلم ذلك كله. ويأتي صلى الله عليه وسلم يصلي وأتى فاروق الإسلام أبو حفص فيعترض بين الجنازة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والصفوف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتفت عمر صاحب الشريعة صل موحى إليه المعصوم قال صلي على عبد الله بن أبي بن سلم قال يصلي عليه قال أمن خذل بالجيش فحد قال دعني يا عمر قال يا رسول الله أما يقول لئن رجعنا إلى المدينة وهو منزل علي الوحي أصلا يا رسول الله هو الذي علم عمر هذه الآيات قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العزم قال دعني يا عمر قال ما يقول لك ربك هذه ثالث حوار استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله قال دعني يا عمر والذي نفسي بيده لو أعلم أنني إن زدت على 70 غفر الله لهم ففعلت لأنه فهم أن العدد غير مقصود بأبي أمي صلى الله عليه وسلم وكبر صلى الله عليه وسلم وصلى وما عليه أن يرحمه الله وكان عليه الصلاة والسلام نسي كل تلك الإساءات على الرسالة والرسول وعلى تلك الأيام وعلى عرضه وعلى مكانته وعلى عائشة وعلى الجيش وعلى كل شيء وينزل وحي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وكان هذا الموقف كان بالإمكان في علم الله أن تنزل الآية قبل الصلاة ولكن لحكمة الله عز وجل يصلي صلى الله عليه وسلم يرسل رسالة العالم هذا فعله مع أعدائه وهذا تعامله مع أعدائه أنا ألخص القول وأعود يا دعاة الإسلام أنتم الآن الممثلون في الجملة للخطاب الإسلامي خطاب الرحمة والعدل والوسطية يعني لا نقول أننا نتعامل كتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر عمر وعثمان وعلي هذا دونها خرط القتاد وقطع الروس تعالوا خلونا نتعامل تعامل مع الصالحين مع إخواننا مع الدعاة في الدعوة الإسلامية في الساحة الإسلامية كما تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين 5 أشياء نريدها بالضبط الاستغفار والعفو وقبول العذر وأن نكل سرائرهم إلى الله والنصيحة النصيحة هذه 5 مراتب 5 رسائل أطلقها هذا اليوم تقبل الله منه ومنكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا
عندي بيتين ذكر الشيخ عايض يقول فحي ذوي الأضغان تسبق قلوبهم تحيتك الحسنى وقد يرقع النعل فإن دحسوا بالكره فاعفوا تكرما وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسأل إذا جحدوا كلام لا تسأل ماذا قالوا فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل
الأشعار تذكرني بديوان أصدره الرافعي قال فيه قصيدة في عمر بن الخطاب والبيت هذا طبعا عمر الخطاب من أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام من تربيته ولم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس أطفال عليه الصلاة والسلام وشوقي أيضا فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء
أحمد الله رب العالمين أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حيا الله هذا الجامع الكريم في هذا اللقاء الثالث حقيقة أغرق بعض علمائنا على مر العقود السابقة في التركيز على شخصية الرسول العابد وأغفلوا أحيانا أو بعضهم أغفل الرسول الإنسان ونحن نقر جميعا أن إحنا عندنا كمجتمع مسلم إعاقات سلوكية نحن مصابون إصابات بالغة في خلقنا وسلوكياتنا حتى أن بعض العلماء يرصدون أن آيات العبادات 100 آية وآيات الأخلاق 1504 آية ربع القرآن خلق ويزكيهم لا نريد أن نجر إلى أن نقف في خندق الدفاع عن الإسلام أو الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يجب أن نطور المسألة إلى حسن العرض وسبحان الله العظيم لا نضيع أوقاتا كثيرة في أن نكون أو تكون كل الأقوال التي نقولها سواء في الفضائيات أو في المقالات أو في الكتب أو ردود أفعال لا نحن نريد أن نحسن عرض ما عندنا وما عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى بإخلاص النية يأتي بنتائج مبهرة ونتائج طيبة الحمد لله إن شاء الله رب العالمين لكن الزلازل تقاس بريختر والموازين تقاس بالجرام والكيلوغرام والأطوال تقاس بالسنتيمتر والمتر إلى غير ذلك فإنما الأخلاق تقاس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجعل خلق رسول الله هو المقياس ونحن يعني نحصل منها على أشياء نفعلها عمليا وليهتم الدعاء حقيقة بإفراز أو تأصيل قضية الخلق الإسلامي في لسنا وحدنا كدعاء التربية، الإعلام. قد يكون برنامج تلفزيوني يهدم 10 حلقات للأسف ما يقوله الدكتور عادل قرن والدكتور سلمان والدكتور راتب وعلماءنا الفضلاء، لأن سبحان الله العظيم كما قال الدكتور محمد إحنا نعيش عصر الصورة السريعة، والإطالة في الكلام والإطالة في التأصيل قد يضيع على الناس أشياء كثيرة وتتوه القضية منا. أنا أريد أن أقول إن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين يتعدى أحد منهم على شخصه إنما إنسان أعزكم الله يبصق على قرص الشمس، والباصق على قرص الشمس ترتد بصقته إليه ولا ترتفع أكثر من 50 سنتيمتر. أين الشمس وأين الشمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا؟ فإذا كان هذا الموضوع أنا لا يؤثر فيه كثيرا، لأن الذين يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من المسلمين أكثر منهم من غير المسلمين، لأن الإساءة إليه ليس بالكلام أو التعدي فقط، لكن عدم تطبيق منهجه. في مثلا إذا اتخذته قدوة في الزوج، فإن كيف كان زوجا، كيف كان أبا، كيف كان جارا، كيف كان معلما، كيف كان منتصرا، كيف كان مسالما، كيف كان كريما في ضيافته عندما يستضيف إخوانه أو يضيفهم سبحان الله. إذا وضعنا هذه العناوين وفعلناها على مع الصغير والكبير وفي التعاملات، أنا أكيد إن شاء الله العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر فياض، ولكن يجب أن ندلي جميعا في هذا الاتجاه بدلا من أن نشغل أنفسنا بسفاسف الأمور ونضيع أوقات الناس فيما لا طائل تحته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مفاتيح خير مغلقة إن شاء الله.
كلمة صغيرة، أحد الفلاسفة كان يقول نسيت اسمه، لكن يقول لو كان محمد، وهو غير مسلم، كان لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا قال لحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي فنجان قهوة.
برنارد شو.
نعم، طبعا هذه كناية عن أن بعضهم قد أدرك، بل كثير منهم قد أدرك أن محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات لكن سنته وأن يحمل سنته إن كانت حاضرة حلت مشاكل العالم، فإن حلت مشاكل العالم سقط الطغاة وسقط الظالمون وسقط المتسلطون. لذلك لابد من تشويه صورته كما سبقني بالإشارة إلى هذا المعنى. لذلك أسأل الله يا رب أن نكون دائما ممن يسترد ويسترجع هذه الصورة. قصة حينما طلب منا تحدث عن عدائه لمعت في ذهني مع أحد من هو مظنة شدة الخصومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحبر اليهودي الذي يدعى بزيد ابن السعنة. في موقف درس عجيب جدا مع هذا الحبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استدان أو اقترض منه دينا لأجل، فجاء هذا زيد بن السعنة يطالب باسترداد الدين قبل مجيء الموعد، ويبدو أن في نفسه شيء، فجاء وطلب القرض والدين الذي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل لطف وأدب قال له يا زيد الوقت لم يحن بعد، فمباشرة أطلقها مدونة مهينة معتدية معممة، قال إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، من المماطلة. يعني إهانة ليست فقط لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إهانة لكل بني عبد المطلب، يعني باللغة العشائرية إهانة يستحق عليها القتل وقد تراق لأجلها الدماء، قمة الإهانة بلغة العرب وإلى أيامنا، فما بالك بأيامهم. طبعا معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاهز في هذه اللحظة ليضرب العنق، وفي لغة السياسة يستحق. فأمسك بيده صلى الله عليه وسلم، وهنا المشهد، قال يا ابن الخطاب كان الأجدر بك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن عندها قال زيد بن السعنة، قال والله إني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. حينما تروى هذه القصة إلى هذا الحد قبل أن أتم، كثير من الناس يتفاعل عاطفيا ويقول ما الله الحمد لله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اصبر، العجيب في الموضوع أن زيد هذا كان قد أتى ليمتحن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتأثر بردة فعل عاطفية فأسلم حينها ولم يكن قد فكر، وإنما قال كلامي ما معناه يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إني قد اطلعت في الكتب التي بين أيدينا فرأيت صفات النبي الذي سيبعث كلها قد توفرت فيك إلا واحدة، قيل لنا في كتبنا أنه حليم ويصبر ويحلم على أعدائه قبل من هو قريب منه كما قال. فجئت أمتحنك بها، معنى الكلام، فإما أن يقطع رأسي واستشهد على عقيدتي، وإما أن يكون الأمر صادقا فأسلم. فجاءت ردة الفعل كما قال، أمسك يد أم الخطاب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تخيلوا لو أن استطعنا أن نتحدث عن هذا وأن نتمثله، وأنا أتحدث عن نفسي الآن، أن نتمثل هذا مع خصومنا ومع من هم ظنة أن يكونوا أعداء لنا، والله ربما لانقلبت موازين العالم، وهذا الذي يخشونه. لذلك يعني يقومون قدر الاستطاعة أو يحاولون أن يقطعوا روعة أثر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن العالم. أسأل الله أن نكون سببا فأن ترجع هذه الصورة على حقيقتها، ليعلم الناس من هو محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في إحدى الدورات كنت أشرح عن أهمية الحوار ومعنى الحوار ومفهوم الحوار. واحد رفع يده قال لي أستاذ ياسر ممكن أسألك سؤال؟ قلت له تفضل. قال عمرك أكلت الكلوس؟ قلت لا والله ما عمري أكلت الكلوس. قال لي ولا أحد من الموجودين أكل الكلوس؟ قلت له لا والله. إيش الكلوس؟ قال مرة من المرات الوالد جاب لنا فاكهة لونها أصفر استوائية المنبت حامضة الطعم، وجابها لنا وإحنا أخذنا نأكل، ولأنها لذيذة كنا نأكل وبشراهة وبسرعة. فكنت أسأل أبوي وقول يا بابا وأنا أكل، يا بابا هذه شو اسمها، يا بابا هذه شو اسمها، وبسرعة أتكلم. فقال لي والدي هذه كل وأص، ولكن والدي قالها بسرعة. فظننت حتى عمر ثاني متوسط، في صف ثاني متوسط، أن المانجا اسمه كلوس. السؤال، كم من المفاهيم في عقول أبنائنا تحولت إلى كلاوس؟ كم من الأسئلة عن الذات الإلهية لم نجبهم فتحولت إلى كلوس؟ كم من الأشياء التي يسألون فيها عن الثقافة الجنسية، ربما عن الثقافة الحياتية، عن علاقاتنا، فلا نجيبهم أو لا نحيلهم، وبالتالي تتحول هذه المفاهيم إلى كلوس؟ كم من الكلاوس في أذهاننا عن الآخرين؟ عندما يمر صاحبي ولا يسلم فأبدأ أتخيل وأظن سوءا فيه ولا أسأله. أيها الكرام، حطموا كلاوس عقولكم بمطرقة الوضوح، فإن الغموض ميدان الشيطان.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. على كرسي اسأل أخاك سيكون الضيف الأول فضيلة الشيخ دكتور سلمان العودة، تفضل.
ما شاء الله، الله عينك على البرد لحالك يا دكتور، معليش تحمل
سام،
ما في حد يدفيك حولك، معليش تحمل.
إن معي يا ربي
معي إن شاء الله. بسم الله.
السؤال الأول سوف تأخذه من الشيخ علي العمري، تفضل، وحنمشي بالترتيب.
طيب، سؤالي، الشيخ سلمان العودة له ميزة في التعامل مع السياسي الحكومي وتجربة الداعية مع الجهات الحكومية والسياسية، ما هي الفنون، ما هي الوسائل التي تجعل الداعية مكانة عند الحكومي والسياسي وفي الوقت نفسه لا يذوب فتغيب قيمه ومبادئه؟ كيف يتعامل بطريقة تنفع الدعوة ولا تسيء إليه، خاصة الآن في زمن اختلطت لديه الأمور وذاب كثير من الدعاء؟
طيب، بسم الله. أذكر سؤلت نحو هذا وقلت أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى السياسي على أنه مثل النار، إن ابتعدت عنها أصابك الصقيع كما هو حالنا الآن، وإن اقتربت احترقت، وكان بين ذلك قوامة. لعل في هذا ما يكفي يا أبو حمزة.
ما شاء الله، ادفأ بها ولا تقترب منها.
أي نعم.
خلاصة تجربتك السابقة شيخنا الحبيب، بالذات للدعاة إلى الله عز وجل في التعامل مع متغيرات الحياة الحالية الآن، ما هي خلاصة التي تود أن تنصحنا بها؟
التجربة تملي على الإنسان دروس كثيرة، من أهم الدروس التي وصلت إليها القدرة على التكيف، أن لا يكون الداعي يربط عطاءه بظرف معين، ينبغي كل إنسان يعطي في حال الكثرة والقلة والتمكين وعدمه وفي كل الظروف، وهذا طبعا من الناحية النظرية واضح، لكن من الناحية العملية أعتقد أنه أحتاج ويحتاج غيري إلى أن نقرأ في القوة النفسية، وكيف يستطيع الإنسان أن يكون عطاؤه غير مرتبط بوضع خاص. ودائما ما نسمع كلمة عمر رضي الله عنه لما يقول الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت.
شيخ أبو معاذ، أعرف عنك ما شاء الله الحلم، درجة أن أحيانا يعني تأتيك أخبار بأن فلان وصفك بكذا، فلان وصفك بكذا، فلا تؤثر فيك لا داخليا ولا خارجيا. يعني هذه الصفة كيف الإنسان يكتسبها، يصل إلى هذه المرحلة بحيث أن الضغوطات التي تواجهه لا تؤثر في عمله؟
أولا الحلم ما في شك أنه خلق عظيم يعني، وربنا سبحانه يقول عن إسماعيل فبشرناه بغلام حليم ونحن أولاد إسماعيل، فينبغي أن نتأسى بأبينا عليه السلام في الحلم. ولكن فيما يخصني الحقيقة أنني لا يصدق علي هذا الوصف، لأن الحليم يستثار مباشرة ولا يغضب، وأنا لست كذلك. يعني لو واحد واجهني بكلام مغضب أتأثر وقد أرد عليه أحيانا، وكتبت في هذا أكثر من مقال إنه الإنسان أحيانا لما يجيك موقف مع شرطي ولا مع موظف ولا مع طالب أو مدير ويكون موقفه سيء، أنك أحيانا ترد عليه بمثله، وبعد ذلك تمضي تلك الليلة كلها نوعا من استذكار أو استعادة الذكريات وتأنيب الضمير، ولو أني قلت كذا ولو أني فعلت كذا. بينما لو أن الإنسان عود نفسه أنه حتى يصمت إذا ما استطاع وألهم أن يقول كلمة جميلة فالصمت ما يحتاج تفكير، درب نفسك، برمج نفسك على السكوت ولن تندم. وإذا تدرب الإنسان أنه يعالج الموقف بكلمات مسكتة وجميلة وليس المقصود فيها أنه ينتصر على الطرف الثاني فهذا خير وبركة. ولكن ربما عندي بعض التصبر فيما يتعلق بالمقالات اللي تكتب عني والتغريدات وأحيانا الشتائم والتعليقات، وهذه فيها ظلم ذوي القربى كما يقال، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. قد تأتيك هذه من صديق أو حبيب أو زميل أو شريك لك في الميدان، وهذا ينبغي أن يسعها فعلا التفويت والتغاضي والدعاء. وصراحة حاولت أن أطبق التقنية اللي مر الحديث أو الإشارة إليها، تقنية أنه يعني هذا الإنسان الذي ربما يأتيك منه شيء جرب أنك تتابعه في تويتر أو في الإنستغرام، أو تثني على بعض ما قال، أو تشيد بكتاب من كتبه، أو تقوم بزيارة له في الله. الزيارة دي ليس المقصود فيها أنك تقول له لماذا تقول أو ما تقول أو تعاتب، ولا هي من باب تفعيل منظومة العلاقات الإنسانية الجميلة. وأحيانا تكون هذه الأشياء من أطراف أخرى، يعني أنت حينما تصطدم بإنسان ربما يكون ضمن التيار الإسلامي كما يقال، إن كان في ضمن التيارات الجهادية أو ضمن التيارات الدعوية أو إلى آخره، كأنك أحيانا تواجه أشخاص، لا تقول يعني مجاميع، أشخاص عندهم غلظة وقسوة تجعلك تقول يعني هؤلاء لا يوجد أحد مثلهم في الشدة. فإذا ابتليت ببعض الأطراف التي قد تكون تنسب إلى الليبرالية أو إلى غيرها، وجدت أنها أيضا تستقوي بحكومات وتسب وتشتم وتتهم وتطيح، كان هؤلاء دائما يتهموني بأنه أنا أحرض الشباب، وجعلوا هذه ثقافة ولغة عندهم دارجة يعني بينما الطرف الأول يتهمني بأنني متخاذل وأنني لا أشجع على الجهاد، لم يأتوا يوم من الأيام بقول لي يحتاج إلى تأويل مثلا، ولكنهم فقط يرددون مثل هذا الكلام يعني على طريقة قل وقل وقل حتى يصدقك الناس. فأنا أعتقد أنه وقت الأزمة، وقت الكلمة لما يقول واحد فلان قال أو أقرأ مقال، الحقيقة أتألم. وفي ذلك الوقت لو قال لي إنسان مثلا أنه سامح الشخص هذا، في نفس الوقت ربما نفسي لا تنشرح لهذا، لأننا بشر يعني. والله مو بتألم الواحد، لكنه بدون شك أنه فرق بين من ينصفك وبين من يظلمك. إنما لما تنام وتصحي وأكلت وشربت ونسيت يوم يومين، جاء واحد قالك سامح فلان، ربما أنت نسيت أن يكون أخطأ في حقك.
نرقى بأحلام الشباب،
نعيش في هذه اللحظات القليلة مع أفضل البشر بعد الأنبياء، مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. رأينا في هذه الشخصية العظيمة الوفاء العظيم، رأينا فيها الصدق والثبات على المبدأ، رأينا فيها معاني الرجولة، رأينا فيها رجلا لم تغيره المناصب ولا الألقاب، وإنما ظل ذلك الرجل المتواضع الهين اللين صاحب القلب العظيم صاحب الرحمة. وقد قال الله عز وجل ثناء عليه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
نرقى بأحلام الشباب،
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أو أنه على الأقل كلما رأيناه لا نتذكر إلا ذلك الخطأ الذي عمله معنا قبل 10 سنوات.
الإنسان إذا أراد أن يغير جزء من حياته لابد أن يغير أول شيء تفكيره.
من ظلم معاهدا أو أخذ منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
جمعت كل ما قاله أبو بكر 14 صفحة 7 ورقات دليل على أن الإنسان أفعال لا أقوال.
اسأل أخاك الآن في كرسي الاعتراف وما وصيكم بالشيخ عايض القرني.
هل لك مجلس شورى يعني قبل أن تنزل التويتر حتى لا يكون هناك عتاب؟
عندي مجلس شورى بعد ما يقع الحادث. الشيخ أنا جربت، أنا الدعابة مسكوبة فيه، أنا لا أتكلفها، أنا أوصل بالرسالة بالدعابة ما لا يصله الجد.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.